بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب إيضاح أسرار العلوم المقربين نفعنا الله بالناظم والشارح آمين. فصل. والكلام مبني على الأساس وهو النية، ولنذكر علمها بما تيسر فنقول: اعلم أن من الأصول الموصلة والقواعد التي يجب مراعاتها والعمل عليها تأسيس الأعمال بإحكام النيات وإخلاص الطويات والدخول في الطاعات مخلصا من الشوائب التي تفسدها. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأعمال القلوب هي النيات، وعنها تصدر الأفعال الظاهرة. فالأصول هي أعمال القلوب، والفروع هي أعمال الجوارح. فإذا أحكمت الأصول ثبتت الفروع، وإذا أهملت القواعد وهي النيات تزلزلت الأعمال الظاهرة. وهذا عام في جميع الأعمال الدينية والدنيوية معا. وإذا أردت النجح وسداد الأمر فأحكم مقاصدك عامة دقيقة كانت أو جليلة، بإعمال الرأي فيها أولا، ثم بإعطائها من الهمة ما تستحقه ثانيا، ثم بعد ذلك تفوضها إلى الله تعالى وتلجأ إليه في إتمامها ونجاحها. فبذلك تزكو الأعمال وتصح المطلوبات. فأحضر فهمك أيها السامع، فإن للكلام في هذا الموضع موقعا غامضا ينبغي أن ننبه عليه إخواننا السالكين ليرشدوا، والله الموفق ومنه المعونة. واعلم أن للنيات أفعالا عجيبة تنفعل لها الأشياء، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فحسن النية هو منبع الخيرات، لأن إعمال الهمم في الأشياء تفعل فيها فعلا عاما بالقدرة الإلهية، وعلى قدر قوة العزم وضعفه يترتب المطلوب. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون هماما في الأمور، فلا يتوجه في طلب شيء بغفلة ولا إهمال بفعله عادة، ولكن يعمل الرأي ويقوي الهمة ويصمم في الأمور. وقد ورد في هذا المعنى كلام عجيب من الحكم القديمة، وهو: الحزم انتهاز الفرصة وإمضاء ما ينوي فعله، وترك التواني فيما يخشى فوته، والتفكر فيما لا يعلم أيقع أم لا. مادة العجز وسبب الهزيمة. ويشهد لهذا قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بقوة عزيمة. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: نية المؤمن خير من عمله. لأن أفعال القلوب تتعدى إلى أشياء لا تتناهى ولا تحيط بها المقاصد. فقد ينوي الخير فيغان على قلبه، وينوي الشر فيتيسر على يديه. ومن عجيب أسرار النية أن بركتها تصل إلى أشياء لا تخطر بالبال، كما ورد أنه لما ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخلافة قالت رعاة الشاء: من هذا العبد الصالح الذي قد قام على الناس؟ قيل لهم: وما علمكم بذلك؟ قالوا: إنه إذا قام على الناس خليفة عدل كفت.
خليفة عدل.
قالوا أنه إذا قام على الناس خليفة عدل كفت الذئاب عن شائنا. فانظر إلى هذه النية المباركة كيف أثرت في سباع الفلاح. وكذا تأثير النيات في جانب الشر، فإذا أضمر الإنسان الشر وساءت نيته تولدت من ذلك شرور يعم موقعها، قد لا تكون من قصد الإنسان. وهذه أمور غامضة يجب التنبه لها وإعمال الفكر فيها. فإن المقصود من تأصيل هذه الأصول أن يضبط الإنسان قلبه عن الشرور، فإذا دخل في شيء من الطاعات صلاة كان ذلك أو تسبيحا أو قراءة قرآن أو صدقة أو عيادة مريض أو شهود جنازة أو أي عبادة كانت، فلا يلابس شيئا من ذلك ساهيا ولا غافلا. فقد قال بعض العارفين رحمه الله: من ذكر الله بالغفلة أعرض الله عنه. هذا للعموم. وأما الخواص فإنهم يلتزمون النيات في كل شيء حتى في المباحات، فبإحضارهم النية في المباحات تصير من الأعمال التي يرجون فيها الأجر، كلبس الثوب مثلا، فإنه إذا أحسنت فيه النية امتثالا للأمر في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكذا العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ثم يضيف العبد إلى ذلك شكر الله وحمده على ما رزقه، فإن المباح حينئذ يصير عبادة.
يصير عبادة. أصلح الله نياتنا وأصلح الله مقاصدنا، وجعلنا لنا سبحانه وتعالى من صالح وصحيح وخالص النيات حبا وفيرا وقسطا كبيرا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. شيخ علي رضوان الله تعالى في هذا الفصل يبين هذا الأساس، القاعدة الكبيرة في السير إلى الله تعالى وفي القيام بأمر الله جل جلاله وفي البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو إصلاح النية وتفقدها والنظر فيها ومراعاتها واستحضارها وملازمة ذلك في مختلف الأعمال والأحوال. يقول: من الأصول المؤصلة أو الموصلة والقواعد التي يجب مراعاتها والعمل عليها تأسيس الأعمال بإحكام النيات وإخلاص الطويات وما ينطوي عليه باطن الإنسان، والدخول في الطاعات مخلصا من الشوائب التي تفسدها. قولوا: والأصل في ذلك قول نبينا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أن النية لن تطلق ويراد بها أحد معنيين: المعنى الأول قصد الشيء مع فعله، وهذا يتكلم عنها الفقهاء، نية الوضوء ونية الصلاة ونية الزكاة إلى غير ذلك. والمعنى الثاني الغرض الحامل على فعل شيء، الغرض الذي حمل على فعل شيء والمقصود الذي أضمره العامل. فإن كان العمل خيرا كانت النية خيرا منه، وإن كانت شرا كان شرا والعياذ بالله. فأما ما يتعلق أيضا بقصد الشيء وفعله فالحديث عنه فيما قال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة، ومن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، فإن عملها كتبها سيئة واحدة. يقول: أعمال القلوب هي النيات، وعنها تصدر الأفعال الظاهرة، فالأصول أعمال القلوب والفروع أعمال الجوارح. فلا غرو إذن أن أعمال الجوارح إنما يكون اعتبارها على حسب أعمال القلوب، على حسب ما انطوت عليه. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال جل جلاله: فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فعند مبايعتهم له صلى الله عليه وسلم قال: فعلم ما في قلوبهم. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رتب نزول السكينة وحصول الفتح على ما في القلوب. ما الذي في القلب؟ علم ما في قلوبهم من الصدق من العبودية في تبعية المصطفى صلى الله عليه وسلم تعظيمه وولائه، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فإذا أحكمت الأصول ثبتت الفروع، وإذا أهملت القواعد وهي نية تزلزلت الأعمال الظاهرة، فقد تكون أعمال كثيرة وقد تكون أعمال كبيرة وقد تكون أعمال متوالية، ولكن لا تنتج الثمار الحسنة ولا توصل إلى الغايات ولا المقاصد، لأن الأصل مزلزل وهو النية، الأصل مزلزل وهو القصد وما ينطوي عليه الباطن. إنما الأعمال بالنيات، وقالوا إنما زكت أعمال الصديقين بالنية، وقال فصحح النية قبل العمل. الله. وقد كان من عادة السلف الصالح تربية أولادهم على حسن النيات، وكانوا يرسلون طفلهم الصغير بوساط إلى أحد من أقاربهم أو حاجة يحضرها، فإذا أراد الخروج من البيت قال يا ولد إذا لقيت أحد في الطريق ابدأه بالسلام، من كان أكبر منك قبل يده، وإن وجدت أعمى قده إلى محل حاجته، وإن وجدت أذى في الطريق فأمطه، وإن وجدت مسجد بابه مفتوح فرده، سمعت المرحبا وخرج، ويخرج معه كذا كذا نية في الخروج، علمها إياه أهله، إن وجد شيء من ذلك فعله، وإن لم يجد فقد ثبتت النية وثبت ثواب النية. وقد كانوا بعض التربية من الصالحين جالس مع أولاده وأهله، وإذا بصوت خارج البيت، فقام أحد الأولاد وأشرف من النافذة دعا قال تعال يا ولدي قمت بأي نية وإيش الذي جعلك تشرف؟ لما سمع كلنا سمعنا الصوت، ليش أنت قمت؟ عندك فضول أو تريد أمر حسن أو تعزم على فعل خير؟ ما النية التي قمت بها تشرف من النافذة؟ صلح له درس طويل عريض على قومة أشرف بها من النافذة وهو طفل، فيعلمونه النية الصالحة حتى في كل قومة وفي كل قعدة، فلا يقوم إلا على نية لا إله إلا الله. قال إذا قال هذا عام في جميع الأعمال الدينية والدنيوية، فإن للنيات تأثير غريبة وبديعة ووسيعة، إذا أردت النجح وسداد الأمر فأحكم مقاصدك مرادات قلبك عامة من كل قومة من كل جلسة من كل كلمة تتكلم بها، أحكم مقاصدك دقيقة كانت أو جليلة، واضح بإعمال الرأي فيها أولا، بإعمال الرأي فيها أولا، فتنظر وتتأمل و تتمم حسنها وقوتها وكمالها، وتعمل رايك فيما تقوم به وتعزم عليه من الخير، سواء كان صلاة أو قراءة أو صدقة أو زيارة لأحد أو مساهمة في فعل خير أو في مشروع أو سفر أو إقامة إلى غير ذلك. أعمل الراية أولا، أحسن النظر وتأمل واستصدر صالح النيات ومرضيها للرب جل جلاله. واحد، إذا أحسنت ذلك وقمت به أعطي هذا العمل والعزم والأمر الذي تقوم عليه ما يستحقه من الهمة، لا تجعله على ضعف وعلى ركة، إذا بتتوجه في أمر اجتمع عليه وقوموا أعطوا ما يستحقوا من الهمة من العزيمة حتى تتقنوا وحتى تحسنوا. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. أما تحضر النية في عمل ثم تضعف نيتك تضعف همتك تضعف همتك عن إحسانه وعن إتقانه وعن إتمامه وعن إكماله. فلا ينبغي، بل إذا استصدرت النية الصالحة فقرن بها النية. وقد قال بعض العارفين: النية والهمة كالجناحين للطائر يطير بهما. وإن بعض الناس عنده نية وما عنده همة، قال فيصير مثل طائر بجناح واحد ما يفر. وبعض الناس قال عنده همة وعزيمة وقيام في الأعمال ولا نية، ما عنده صلاح في النية واستقامة على تأمل دقائق، قالوا هذا مثل جناح ثاني بلا الأول، جناح واحد ما يطير به طائر. لكن إذا اجتمعت النية مع الهمة والعزيمة ارتفع صاحبها وطار بها. قال فأولا صحح النية وقومها وتفقدها وقوها وخلصها ونقها، ثم أعطي العمل الذي تقوم به ما يستحقه من الهمة والعزيمة وأتقنه. ثم مع هذا كله، مع الأصلين هذين ومع الجناحين، فوض الأمر فيه إلى الله، لا تتشطح بهمتك ولا بنيتك، ولا تحسب أن النتائج في مقدورك وفي قبضتك، لكن في قبضته هو، إرادته هو. فقو النية وقومها وصححها وتفقدها وعزم وصدق وقم بالهمة الكبيرة وكن مفوضا في ذلك إلى الله، عسى أن يقبل، عسى أن يأتي بالنتيجة الحسنة، عسى أن يأتي بالثمرة الصالحة. فهذه ثلاث صفات أساس للنجح في الأعمال والوجهات والأحوال والمشاريع: نية صحيحة قويمة صالحة خالصة، وهمة وعزيمة قوية ثابتة، وتفويض إلى الله. إذا أردت النجح وسداد الأمر فأحكم مقاصدك عامة دقيقة تجيب بإعمال الرأي فيها أولا، ثم بإعطائها من الهمة ما تستحق ثانيا، ثم بعد ذلك تفوضها إلى الله وتلجأ إليه في إتمامها ونجاحها. فبذلك تزكو الأعمال، تنجح، تثمر، وتأتي النتائج من فضل الله تبارك وتعالى، وتصح المطلوبات. فأحذر فهمك أيها السامع، فإن للكلام في هذا الموضع موقع غامض ينبغي أن ننبه عليه إخواننا السالكين ليرشدوا، والله الموفق ومنه المعونة. يجب أن نتواصى بالنية وهي من الحق، ونتواصى بالهمة وهي من الصبر، ونفوض الأمر إلى الله وهو من الإيمان، ونقيم العمل وإذا بنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنتفقد شأن النية ونلاحظها لأنها تتغير، قد تقومها وبعد لحظة تنقلب، وقد تمضي معك في الصلاح مدة وفي موقف وفي طرو حادث وفي منظر تنظره وفي كلام تسمعه تنقلب النية، تتغير النية. لذا قال بعض العارفين: لي 20 سنة في المجاهدة وما رأيت أصعب من النية. ليش؟ قال أنا تنقلب، قال تتغير بسرعة، قوم وصل ما أدري يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. فلهذا احتاجت إلى التفقد وإلى التأمل في بداية العمل، في وسطه، بعد الانتهاء منه، حتى تثبت النية على قصد وجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبعد ذلك اعلم أن للنيات أفعال عجيبة، يعني آثار وانفعالات في الواقع تنفعل لها الأشياء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن فحسن النية منبع الخيرات، حسن النية منبع الخيرات. كل من فسدت نيته قد يتخيل أنه حصل مراد أو أنه أتقن الشغلة أو أنه تكتك الأمر أو أنه وصل إلى غاية ولا يدري إلا وانكب بعد ذلك على وجهه، يظن أنه أحسن، ما أحسن بسبب فساد النية. هي فسدت النية، لم يأتي صاحبها إلى خير ولم يأتي إليه الخير بسبب فساد نيته ورضى بذلك. فإذا أقر نفسه على فساد النية ففاته خيرات المجالس إن حضر المجالس، وأسرار الصلاة إن قام يصلي، وبركة الصدقة لو تصدق، فيعمل ما يعمل من الخيرات ولا له من ثمراتها ونتائجها خير، لأنه فسدت نيته والعياذ بالله تبارك وتعالى. الله. وفي قول بعض العارفين من العلماء زي يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. المعنى الأول هذا المتبادر الأذهان أنه لما دخل في العلم انكشف له سوء نيته فصلحها وقومها وأخلص. معنى الثاني أنه طلبنا العلم معنى مقاصد غير الله تعالى فأبى العلم، امتنع علينا ولم يأتنا منه حقيقة ولم يأتنا منه نور ولم يأتنا منه أساس حتى أخلصنا. فلما أخلصنا النيلة جاء العلم، فأبى العلم أن يأتينا وأن ندرك منه حقيقة إلا أن يكون لله. فلما أخلصنا النية جاء العلم مجانور. وهكذا قال تنفعل لها الأشياء إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهكذا وقد يظهر ذلك سريعا وقد يبطن وقد تظهر الثمرة بعد مدة. فإذا صحت النية وخلصت لله سبحانه وقبلت عند الله فالثمرة محفوظة ولو بعد حين. فإذا صحت نيتك في نشر الرحمة، في نشر الهداية، في قامة أمر الله، فجيت تكلم أحد على هذا الأساس أنت خاضع متواضع رحيم رؤوف متعلق بالجناب الشريف في التبعية، فألقيت الكلمة وأوصلت النصيحة على لطف على رفق وعلى رحمة، ولو ردك ولو غضب عليك ولو دفع في صدرك فإن هذا الكلام بسبب هذه النية لابد أن يؤثر بكرة وبعد بكرة وفي العام المقبل أو فيما بعد ذلك أو في الذي في صلبه أو في الذي في صلبه. إلى هذا يشير الحديث لما دعا صلى الله عليه وسلم أهل مكة وآذوه خصوصا بعد وفاة السيدة خديجة وعمه أبو طالب، اشتد أذاهم فخرج إلى الطائف ورموه بالحجارة، فعاد راجعا إلى مكة فقال ملك الجبال إن شئت أطبق الجبلين عليهم، قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، مشيرا إلى أن دعوته مؤثرة ولو في الذين في صلبهم، ففي أصلابهم بيخرج الذين تأثروا بدعوته صلى الله عليه وسلم، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر. فإذا صدرت الدعوة نية الخالصة الصادقة أثرت ولو في من في الصلب. وهكذا وأحيانا نجد هبوب آثار غفلة على الناس في شيء من التيارات تأتيهم تجذبهم، يكون بينهم أحد من العارفين صالحين ذكرهم في المجالس يذكرهم في المناسبات وهم في ترة وفي غفلة بسبب التيار الموجود بينهم، ما ينصتون ما ينفذون ما يعملون. تمر سنوات يخرج أولاد معلقين بالخير متعلقين بالشيء الذي كان يقول لهم ذاك الشيخ العارف، هؤلاء معلقين بيريدون تنفيذه. منين جاءوا ذلك؟ كانوا ديك الأيام في صلب الآباء، كانوا ديك الأيام في صلب الآباء، فتأثر بالكلام الذي كان يقوله العارف وأباؤهم بفعل التيار والعوام الذي كان عندهم ما عملوا ما طبقوا، فجاءوا أولاد يطبقون يرجعون إلى أثر، حتى ربما أثروا على أباؤهم فيما بعد ذلك وردوهم بسبب تلك المجالس اللي كانوا يحضرونها مع ذاك العارف، وما ظهرت فيهم في نفس الوقت ولكن ظهرت بعيد. وهكذا تفعل النيات، وهكذا. ونرى إذا انتهض في شيء من البقاع التي كان فيها الصالحين وفيها الأخيار، تمر فترة بعد فترة يحصل إقبال ووجه، تتجمع نيات الماضيات فتظهر ثمرها من وقت إلى وقت، من وقت إلى وقت. ومثل كلمة طيبة، أم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يقول فحسن النية منبع الخيرات، لأن إعمال الهمم في الأشياء تنفعل فيها فعلا عاما بالقدرة الإلهية، وعلى قدر قوة العزم وضعفه يترتب المطلوب. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون هماما ذا همة وعزيمة صادقة في الأمر، فإنه عند قيام العزيمة والهمة حتى وساوس إبليس ما يقدر ينفذها، ما يقدر ينفذها إلا في وقت الضعف، في وقت التراخي، في وقت التردد. هذا سوق إبليس، وقت ما يتردد الإنسان في الإقبال في قيام، هذا محل اللي تنفذ فيه البضاعة، تتروج البضاعة الإبليسية، تبغى بهذا وهذا كذا وهذا، يمكن بعدين خطر عليك ويجي كذا وبيفوتك كذا ويقدر عليه. أما عندما يعزم بسم الله الرحمن الرحيم متوكل، حتى الشيطان تنسد عليه المداخل، ما يقدر يخليه لما تكسل يكسل، لما تفتر همته، لما تفتر عزيمته، لما يبدأ ينخذل ويتردد يصلي له يصلح له كلام طويل عريض بعدين، ولكن كله عند التردد وعند التكاسل. أما عند العزيمة والقوة فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذا كثير من الشياطين إذا وجدوا إقبال من عند واحد صادق يقول بيتخلوا يمشي شوية، لما ترقب أي نقطة تفتر فيه عزيمته وينقص فيه همته بعدين ندخل عليه ونجيله. فهكذا للنيات آثار عجيبة وبديعة. قال فلا يتوجه في طلب شيء بغفلة ولا إهمال بفعله عادة، لكن يعمل الرأي ويقوي الهمة ويصمم في الأمور ويفوض إلى الله، فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. وهكذا يذكرون في ذلك بعض أشياء خلاف العادة يبرزها الله بسبب العزيمة بسبب النية. وعندنا المنطقة هنا في القرن الثالث الهجري، مع وجود أهل السنة والذي تلقوا بالاتصال بالصحابة والتابعين تابعي التابعين، لكن بدأ بعض الضعف وظهور ظهور قوي قوي لطائفة من الإباضية، وحتى صارت لهم الشوكة في المنطقة، وصار أهل السنة مع وجودهم فيهم مقهورين. وجاء الإمام المهاجر أحمد بن عيسى، ففرح به أهل السنة وبدأوا يستقبلوه في أول ما نزل في دوعن وفي الجبيل، وانتقل إلى الهجرين ثم دخل، فتحولت الشوكة كلها والبلدة كلها. وهذا يقول من بديع النيات والهمم أنه يسود مذهب في منطقة فيتغير كل المذهب بمجيء فرد، هذا كلام بعيد ولكن تشوف فعل النيات والهمم. فقام بالعلم وبالإنفاق، كانت الأموال التي جابها من البصرة بعضها أحمال ذهب، أحمال من الذهب، وكان ينفقها في سبيل الله تعالى، ينفقها في سبيل الدعوة. فرأى الناس أمامهم ذات كسوة بالعلم بالمكارم وبالعطاء وحجة برهان ودليل. ومن دون إثارات مجادلات ولا منازعات ابتدأت الرجعة، واحد سنين ثلاثة أربعة، والتفوا حوله ورجعوا حتى لم يبقى من المتمسكين بالمسائل التي خالفوا فيها أهل السنة إلا أفراد قليلين صاروا هم المقهورين، وصار النفوذ أهل السنة، ثم انزاحوا من الوطن كله وخرجوا إلى خارج حضرموت. وبس، ومن تلك المدة والغلبة لأهل السنة إلى اليوم، وهو جاء في أول القرن الرابع، وصل في أول القرن الرابع سنة 319، حج سنة 318، في وقت كان في العالم فتن منها القرامطة، وقد أخذوا الحجر الأسود من موضعه طيبوا، حتى حج في تلك السنة والناس يضعون أيديهم محل الحجر غير موجود في الركن، وبقي نحو 20 سنة حتى ردوه، رجع بعد ذلك وحطوه في مكانه، مظهر من مظاهر الفتنة. لكن في هذا الوقت ووقت الفتنة الكبيرة البناء قائم، فتن منتشرة والبناء يبنون وتظهر الثمار فما بعد ذلك. وهذا هو الإدراك لحقائق الحكمة الإلهية. هم الذي إذا رأى الفتنة سادت قاعد وإلا افتتن بها وراح قافاها فهذا ضيع على نفسه. وأما الذي أدرك حقيقة الحكمة اللي هي في الكون ومهما اشتدت الفتن يمضي في بنائه في ترتيبه، تأتي ثمار بعد ذلك وتأتي النتائج لصلته بالله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الطائفة التي لا يضرهم من نواهم لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. نعم. وكم أمثال هذا من مجيء كثير من العارفين إلى بعض أماكن إلى قرى إلى مدن، تحول أصحابها إما من غفلة إلى ذكر ومن جهل إلى علم أو من بدعة إلى سنة، وهذا أصعبها أو من كفر إلى إسلام، ولكن أصعبها إذا استحكمت البدعة في القلوب ثم يتحولون ويرجعون إلى السنة، هذا أصعب من تحول الكافر إلى الإسلام، أن يعتقد نفسه أنه على السنة على الكتاب على الحق ويكابر ويناكر ما إيش اللي يرده، حتى تأتي له من الله نظرة ونور ودارف ويرجع، وإلا هو يرى أن العالم هذا الذي يعلمه ويكلمه ضال فكيف يهتدي. يقول فينبغي الإنسان يكون هماما في الأمور، فزيارة يكون فيها همة عظيمة في صلاح أمر صغير كبير، ما تدري جمر الوقت اللي يصير له صلحت، لأن الفعال هو الله فعال لما يريد، فإذا صدقت معه صلحت وصل بينك وبينه على ما شرع لك بواسطة نبيه، جاءت الأفعال بمقتضى إرادته سبحانه وتعالى ولا يصعب عليه شيء. لهذا قال بعض العارفين إذا قذف الله في قلبك طلب أمر فلا تستعظمه مهما كان عظيم، فإنه لا يعظم على الله شيء، وما قذفك في القلب وعلق القلب له وهو يريد أن يفعل ويريد أن يعطي جل جلاله. قال قائلهم لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض فضلك ما ألهمتني الطلبة. في ذلك كان يقول سيدنا عمر إني لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم الدعاء، أحمل هم الدعاء، كيف أدعو وكيف يصدر مني الدعاء على صدق وعلى إخلاص وعلى حضور وعلى عزيمة، فقط هذا الذي يهمني، أما الإجابة ما أحمل همها، فإنه إذا قام الدعاء على هذا الوجه فالقريب المجيب لا يخلف وعده، إن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا يتوجه في طلب شيء بغفلة ولا إهمال بفعل عادة. قال الحزم انتهاز الفرصة، وإمضى ما ينوي فعله، ترك التواني فيما يخشى فوته، وترك التفكر أيضا فيما لا يعلم أيقع أم لا يقع، يزج أوقاته وعمره الغالي بالتفكر في أشياء ما يدري تقع ما تقع، ماله بها خطاب موجه عليه في القيام بشأنها، وماله بها همة ونية تثمر الثمرة الصالحة. فكثير مما ينشر من الأخبار والمحادثات بين الناس لا خير في كثير من نجواهم، لأنه ما يتعلق بالمهمة ولا بالواجب ولا بشيء يخاطب به الإنسان. قال فيترك التفكر فيما لا يعلم، قال مادة التفكر فيما لا يعلم يقع عملاء مادة العجز وسبب الهزيمة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وكذلك نية المؤمن خير من عمله. قال وقد كان مع الإمام عمر عبد الرحمن العطاس بعض عمال يشتغلون في زرع له خارج البلد، وكان يوصل للطعام إليهم كل يوم خادمه الخاص رفيقه الشيخ علي بن عبد الله باراس. ويوم من الأيام جاءت أمطار وسيول، فالطريق بينهم وبين المكان سيل ما يمكن العبور عليه. حبيب عمر أحضر الطعام، قال يا شيخ علي، قال مرحبا، قال خذ هذا الطعام أوصل للعمال، قال مرحبا، أخذه وراح مشى فوق الماء أعطاهم إياه ورجع. لما رجع تذكر الحبيب عمر، قال ها كيف وصلت للعمال السيل في الطريق؟ قال يا حبيب قلت لي خذ الطعام ووصله، أخذته ووصلته كما قلت لي، ما قلت لي إن كان سيل رجع برجع، لو قلت لي إن شي سيل في الطريق أرجع أرجع، لكن قلت لي خذ وصل أنا امتثلت أمرك. لما أخذ بقوة وبعزيمة خلاص صار فوق الماء، ما عاد غرق في الماء، ومشى كما مشى الصحابة على الماء البحرين وغيره، وصل الطعام رجع. قال أنت قلت لي وصل، لو قلت لي إن شي سيل رجع برجع، لكن سمعت أمرك وقمت ومشيت على طول. وأمثال هكذا في شؤون النيات. وقال صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله. ومن معاني ذلك أنه مهما عمل عمل صالح فنية المؤمن دائم فوق وأعظم من هذا العمل، بخلاف المنافق والكافر قد يعمل صالح لكن نيته دون. ها وهكذا، فالمؤمن نيته تفوق عمله، لأن عمله مربوط بالقوى الموهوبة له والإمكانيات وهي محدودة، لكن النية شأنها كبير، فهو ينوي كثير وما يقدر ينفذ إلا البعض، فنيته دائم فوق عمله. نية المؤمن خير من عمله، فدائم نيته أحسن. ها فلو أعطى 10 نيته يعطي 100 و200، لكن ضعيف الإيمان المنافق لو أعطاك 10 يود إنها إلا 5 إلا يود إنها 3 بس، لكن كان استحاول لحصل شيء يلا، فنيته دون العمل. لكن المؤمن نيته دائم فوق العمل، ينوي أكثر وما يقدر إلا على محدود طاقته، ولكن نيته فوق ذلك، فتعمل النية عملها وأثرها. سبحان الله. وهكذا حتى تجد الأخيار دائما لو ترى عليهم طار شر في النية ينزل 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 يرجع إلى التصحيح. والأشرار يبدأ بنية سيئة صغيرة يكبرها لما تكبر. فأولاد سيدنا يعقوب لما أغرتهم النفوس الشيطان والحسد على يوسف، اقتلوا يوسف، شوف جاب كبير هذا، أو اطرحوه أرضا، بدأوا ينزل ويرجع يتراجع يخلق منه. قال لا تقتلوا يوسف، ألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة مشان حد يمر يأخذه عاد يفكر فيه. بخلاف أهل الشر، أهل الشر يقول اضربه، لا لا لا، مكن الضرب، اضربه في عينه في رأسه، لا لا اقتله، يطلع يجي من شر لشر أكبر، لأن المسار حقه كذا مدوج، والثاني المعجون الخير فيه بالعكس، لو طرع على طار شر ينزل 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 حتى يضمحل، والثاني بالعكس، وإذا طرع على طار الخير ينزل ينزل منه ينزل ينزل. فسبحان الله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. قال لأن أفعال القلوب تتعدى إلى أشياء لا تتناهى، ولا تحيط بالمقاصد قد ينوي الخير فيغان على قلبه وينوي الشر فيتيسر على يديه. ومن عجيب أسرار النية أن بركتها تصل إلى أشياء لا تخطر على البال. قالوا إن رعاة الشاة في أيام سيدنا عمر بن العزيز قالوا من هذا الرجل الصالح الذي قد تولى على الناس وولي أمر الناس؟ قالوا لهم وش دراكم وش علمكم؟ قالوا عندنا علامة، إذا ولي رجل عدل صالح الذئاب تكف عن شاينا، والحيات يقول ضررها لأولادنا ما عاد تتعرض لنا. هو يفنية حاكم عادل أثرت حتى في السباع، أثرت حتى في الحيوان. بل قالوا أن واحد من الرعاة بقي الشيء الذيب يرعى مغنمه ولا يكلم في أيام سنتين حق سيدنا عمر بن عبد العزيز. قال اعتمر عليه بعض الناس يتعجب، قال يا هذا تترك الذيب مع الغنم؟ قال يا هذا إذا صلح الرأس فليس على جسد بأس. قالوا في يوم كان جالس وإذا بالذيب قام وعدا على غنمه وأكلها، قال مات عمر بن عبد العزيز. فوجدوها الساعة اللي فاضت روحه فيها، فاضت روحه وقد تغيرت الأشياء من بعد. سبحان الله. يقول بعض الرعاة إذا قام على الناس خليفة عدل كفت الذئاب عن شاينا. قال انظر هذه النية التي أثرت حتى في السباع، سبحان الله. فتتولد أمور ما كانت من قصد الإنسان لكن بحسن النية، وكذلك في الشر إذا أضمر الشر تولدت منه شرور حتى ما كانت من قصده في الأول. هذه أمور غامضة يجب التنبؤ لها وإعمال فكر فيها، فيضبط الإنسان قلبه عن الشرور ويحترز. فإذا دخل في شيء من الطاعات، صلاة أو تسبيح أو قراءة قرآن أو صدقة أو عيادة مريض أو شهود جنازة أو أي عبادة، لا يلابس شيء من ذلك ساهي ولا غافل، لكن بحسن النية. وذكر قول بعض العارفين من ذكر الله بالغفلة عرض الله عنه، والمراد إذا أقر نفسه على الغفلة وأصر على الغفلة ولم يبالي بالغفلة، هذا المراد. وأما الذي يحمل نفسه على أن يتذكر ويغفل أحيانا فقط الذكر، قد قال بعضهم لشيخه أذكر الله ولا يحصل عندي الحضور ولا يحصل، قال له اشكر الله الذي شغل جارحة من جوارحك بذكره. قال أحسن لك شغل لسانك بذكره ولا تتكلم كلام سيء؟ قال خل حتى وإن قصر حضورك فاشتغال الجارحة بالذكر أفضل لك. هذا صحيح، ولكن إذا كان على حال يقر نفسه على الغفلة ويصر على عدم الحضور مع الله فهذا تعرض لخطر، لأنه استهان بأمر الحضرة وما حمل نفسه على ما يقدر عليه من الحضور مع الله تعالى، فيعرض الله تعالى عنه. وفي هذا المعنى ما أوحي إلى سيدنا موسى قل للظالمين لا يذكروني إنهم إذا ذكروني ذكرتهم باللعنة، فإني آليت على نفسي أن لا يذكرني أحد من عبادي إلا ذكرته. يعني إذا ذكروني مصرين على ظلمهم مستهينين بنظري مستمرين على مخالفة أمري مقرين أنفسهم لذلك لعنتهم، هذا معنى هذا قال الخواص يلتمزمون النيات، ما هو في المريض وشهود الجنازة، قال حتى في المباحات، حتى في المباحات يحضرون النية. وذكر مثال لبس الثوب، قال يلبسون الثياب يمتثلون أمر الله في ستر العورة وأمر الله في التزين للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولبس الثوب مشان بيصلي. ها والعمل بقول النبي إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أيوة، إلى غير ذلك من النيات الصالحة. الله الله. ويضيف إليها شكر الله وحمده، إن الله يحب من عبده أن يأكل أكلته فيحمده عليها ويشرب شربه فيحمده عليها، وبالله التوفيق. وتعدت النية الصالحة إلى المباحات عند كثير من الصالحين، حتى من الصالحين من أسرج شموع كثيرة في ليلة زواج لكن أحضر النية صالح. فجاء واحد من إخوانه في الله من الصالحين قال يا أخي ما في هذا إسراف؟ قال يا أخي كل شمعة ألصيتها لغير الله قم أطفئها من فضلك. طف أي قام يجتهد ينفق بيده يريد يطفي شمعة ما انطفأت ولا شمعة، قال خلاص خلها صلحت النية وخلصت لله فاتركها. اللهم ارزقنا إخلاص النيات وصفاء الطويات والعزائم القويات والصدق والإخلاص بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.